بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بكم يا شيخ.
جزاك الله خير، حياكم الله.
مستمعينا في كل مكان، لا زال أحد الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة لك فضل الشيخ.
جزاك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، ورحب بكم في هذا اللقاء المبارك الطيب إن شاء الله، ونلتقي مع ذكر جديد من أذكار السنة وما فيه من فقه وفائدة. ومن هذه الأذكار وفقهها ما ورد في السنة مما يقال في أذكار الصباح والمساء، مما هو حرز أيضا للمسلم وحماية له طول يومه ونهاره وليله، ليكون وقاية له من كل شر ومن كل داء ومن شر الشيطان وشرور النفس. وهذا صح في حديث صحيح عن أبي هريرة قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، علمني شيئا أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. فقال عليه الصلاة والسلام: قل: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه أو وشركه. قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. وفي لفظ أيضا قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، علمني ما أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت. فقال عليه الصلاة والسلام: قل يا أبا بكر، قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، لا إله إلا أنت، رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. هذا من الأذكار التي تقال في الصباح وفي المساء، وهو ذكر مهم ومفيد ونافع جدا، يتحصن به المسلم من الصباح إلى المساء، ثم من المساء إلى اليوم التالي صباحا، ثم يعيد الذكر. فهذا من الأذكار يعني العظيمة. فقوله اللهم، يعني قال لأبو بكر اللهم، أي قل اللهم، واللهم بمعنى يا الله، والميم في آخر اللفظ الجلالة أو في الدعاء بدل ياء النداء يا الله، وبدل ما تقول يا الله تقول اللهم. ففي الدعاء يخير المسلم إما أن يقول يا الله وإما أن يقول اللهم. فاللهم إذن بمعنى يا الله أناديك أو أدعوك. اللهم عالم الغيب، عالم بمعنى أن الله بعلمه قد أحاط بكل شيء علما، وعلم الله فوق كل ذي علم، وعلمه تام بخلاف علم البشر، فيه نقص، مهما علم البشر ففي النهاية في علمهم نقص، في علمهم يكون جهل أشياء، يعلمون أشياء ويجهلون أشياء، هذه طبيعة البشر. أما علم الله عز وجل فالتام كامل لا نقص فيه. اللهم عالم، أي أنت العالم، وقد أحاط علمك بكل شيء، بالسرائر والخفيات والظواهر والبواطن. ولذلك يأتي الله عز وجل في وصفه بمعنى العليم والعلام، علام الغيوب والعليم صيغة مبالغة، فإن علمه تام وكامل جل في علاه، فهو سبحانه العالم بكل شيء، يعلم أعمار الخلق ومدة لبثهم في الدنيا، ويعلم الغيب، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، ويعلم الداء ومكمنه، ويعلم دواءه، ويعلم ما كان وما سيكون، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. اللهم عالم الغيب، الغيب ما غاب عن الناس، عن العباد، سواء مشاهدة أو إدراكا، قد يغيب شيء عن الإنسان لا يراه بالعين، وقد يرى الشيء لكن لا يدرك معناه وكنهه، أو لا يصل إلى حل معه، كحال كثير من الخلائق العجيبة. قد يرى الإنسان مثلا الفيروس لكن لا يعرف علاجه، وقد لا يراه، وقد لا يرى المرء شيئا وقد لا يراه ولا يدركه أو لا يعرف كنهه أو لا يستطيع أن يصل معه إلى حل، لكن الله لا يخفى عليه شيء لأنه عالم الغيب. فما خفي عن العباد مشاهدة أو إدراكا على الله لا يخفى. فإذن وعلم الغيب الذي يؤمن به المسلم، الذي ينبغي أن يؤمن به، والذي مدح به المؤمنون، هو التصديق التام بكل ما أخبرت به الرسل، مع الانقياد لهذا الغيب الذي جاء عن الأنبياء. فالإيمان ليس فقط فيما يشاهد، هذا سهل بالحس المشاهد، لكن الشأن الإيمان بالغيب، هذا الذي فيه دلالة على صدق إيمان العباد. الإيمان بالغيب هو الأهم والمهم، والدلالة على كما وصف الله المؤمنين ذلك، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يؤمنون بالغيب، قدم علم الغيب لأنه يحتاج إلى إيمان. نحن نؤمن بالآخرة ونؤمن بقيام الساعة ونؤمن بيوم القيامة وبالحشر وبالميزان، ونؤمن بوجود الملائكة ونؤمن بالأنبياء ومن سبق، وإن لم نرهم مشاهدة لكننا نؤمن لأن الله أخبرنا بذلك يقينا في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك كان العلم بالغيب من تمام الإيمان ومن كمال الإيمان، ومما ابتلى الله به العباد في الدنيا الإيمان بالغيب. اللهم عالم الغيب والشهادة، الشهادة بمعنى ما يشاهد، ما يرى من المحسوسات. اللهم عالم الغيب والشهادة، يعني يا الله أنت الذي تعلم الغيب، ما غاب عنا، وتعلم ما نشاهده، فأنت سبحانك تعلم كل شيء، رب كل شيء، يعني أنت رب كل مخلوق وكل شيء، من إنس وجن وملائكة وجمادات وغير ذلك من المخلوقات، لأن كل مخلوق مربوب، الله عز وجل هو الخالق لكل شيء في هذا الكون، والعبد لا يملك الخلق، لا يستطيع أن يخلق شيئا ولو ذبابة ولو ذرة، إنما الله هو الخالق. وما خلق فإن العبد مسخر للعباد، من هما يسر لهم وذلل لهم. رب كل شيء ومليكه، المليك بمعنى المالك المتصرف، فأنت سبحانك يعني تملك كل شيء، تتصرف فيه بحسب إرادتك وحكمتك، كما قال الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، أي الذي بيده الملك وبيده الإحياء وبيده الإماتة، فهو مليك كل شيء بحسب إرادته وحكمته. أشهد أن لا إله إلا أنت. بعد أن اعترف العبد في هذا الدعاء بأن الله عالم الغيب وأن الله عالم الشهادة، بأن الله مالك لكل شيء حتى البشر، اعترف الآن بالتوحيد، أن الله عز وجل الذي له هذه القدرة والعظمة في علم الغيب والشهادة والملك لكل شيء، إذن هو الإله الحق. أشهد أن لا إله إلا أنت، أي أقر وأعترف أنك المتفرد بالألوهية، وأنك الإله الحق الذي تستحق العبادة ولا إله سواك، المتفرد بالرزق والتدبير، إليك المرجع يا الله. الإله الذي يعلم الغيب ويعلم الشهادة وقادر على كل شيء ويملك كل شيء، هذا هو الإله الحق الذي يستطيع أن يتصرف وأن يفعل ما شاء ومتى شاء وكيف شاء وفي أي وقت شاء. هذا هو الإله، لا يعتريه عجز ولا تعب ولا سنة ولا نوم. لذلك يعترف العبد هنا، يقول: أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك، أي ألجأ إليك وأستجير بك وأتحصن بك من شر نفسي، أي ما تقترفه نفسي، وأستعيذ بك من شرها عموما، لأن النفس قد تجر على الإنسان الشر، خاصة الأمارة بالسوء تجر عليه الشر، ويقع الإنسان في الإثم أو يقع في المعصية أو سيء الأعمال. ومن شر الشيطان، يعني إبليس، فهو الشيطان وسمي بذلك لأنه بعيد عن رحمة الله، شيطان من شطنة، أي بعد عن رحمة الله. فهنا يستعيذ المسلم من شر نفسه ومن شر الشيطان، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه أو شركه. شركه معنى وسوسته، الشرك بمعنى الوسوس للعبد ليقع في الشرك بالله. لماذا قال الشركه؟ قدم الشرك لأن أخطر وسوسة تقع على وجه الأرض الوسوسة في الشرك، أن يجعل مع الله ندا أو معبودا آخر يعبده، هذا معنى شرك، الوسوسة في الشرك بالله. وجاء الحديث بضبط وشركه بفتح الشين والراء، وشركه الشرك بمعنى الحبائل والمصايد، أي أعوذ بك من مصايد الشيطان ومن حبائل الشيطان، ويصح اللفظان في الحديث هذا وهذا، فيستعيذ المسلم من وسوسة الشرك ومن شرك الشيطان، أي من حبائله ومصائده التي تجر الشر على المسلم. المسلم متى والعبد متى يقع في الإثم والمعصية؟ عندما يقع في حبائل الشيطان، فالشيطان ينصب للناس الحبائل والمصايد بشتى مختلف أنواع المصايد والخبث والمكر والحبائل، قد يوقع هذا في حبائل الخمر، ويوقع هذا في حبائل الشرك، ويوقع هذا في حبائل النساء فيقع في الفاحشة، ويوقع هذا في حبائل الربا والعياذ بالله، فكل من الناس ينصب له الحبائل والمصايد. فهنا يستعيذ العبد من مصايد الشيطان ومن شره ووسوسته، وأن أقترف على نفسي سوءا، هنا يستعيذ العبد أن يلم بنفسه من شر أو يجلب لنفسه الشر، سواء كان في الدنيا أو في الآخرة، قد يجلب الإنسان لنفسه الشر فيقع في المعاصي فيقع في النار يوم القيامة إن لم يتجاوز عنه رب العزة، أو يجلب الإنسان لنفسه الشر الدنيوي، كان يجلب لنفسه الداء أو يجلب لنفسه حادثا أو يجلب لنفسه مصيبة أو يجلب لنفسه شرا أو أذية يؤذي به بدنه أو نفسه أو أهله أو أحدا ما. فهنا هنا يتعوذ المسلم أن أقترف على نفسي سوءا أو أن أجره إلى مسلم، أي أن أتسبب في جر الأذى للآخرين وللمسلمين، فيتحمل حينئذ العبد الأوزار المضاعفة، فهذا جميل جدا. ومما يقترفه الإنسان على نفسه قد يجلب لنفسه الداء، لنفسه المرض، خاصة إذا لم يلتزم بالتعليمات التي يوجهها ولاة الأمر أو أهل الاختصاص، ولم يلتزم بما هو مطلوب منه، فيجر لنفسه داء أو شرا، وقد يجر لنفسه الهلاك. لذلك الموفق من وفقه الله والتزم بطاعة الله ورسوله ثم طاعة ولاة أمره فيما هو حق. ولذلك هنا يستعيذ المسلم: وأن أقترف، أعوذ بك أن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. يا له من دعاء جميل، ويا له سبحانه، ويا له من نص جميل، ويا له من حسن حصين، حبذا لو تحصن به المسلم. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. تذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارجة ريديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، تقول: حكم الصلاة في المنزل، لكن فضل الشيخ يقول: لا أصلي في المنزل لكن بملابس التي ألبسها في المنزل، ويقول: لا أتزين أو ألبس الغترة والعقال.
نعم نعم، لا يشترط ذلك من حيث الصلاة، فإن الصلاة صحيحة إن شاء الله تعالى، ليس فيها إشكال. من حيث الشروط، يجب فيها ستر العورة من شروط الصلاة، الملابس التي تستر العورة لا تكون شفافة كاشفة عن العورة، ولا تكون كذلك كاشفة عن العورة كالثياب القصيرة التي مثلا تكون فوق الركبتين وتكشف الفخذ، أو ما يجب ستره في الصلاة مثل المنكبان، يجب أن يسترى في الصلاة. وطالما أنه هذه الملابس تستر العورة وتستر ما يجب ستره وليست شفافة، أي لا تنم ولا تكشف عن العورة، فحينئذ تصح الصلاة، تصح الصلاة. لكن حبذا لو أن المسلم يلبس اللباس الذي هو يكون فيه زينة، ولو كان زينة بسيطة، يعني على الأقل الإنسان له زينة في بيته، وله زينة عندما يخرج للناس، عندما تكون صلاة الجماعة يلبس الزينة الجميلة التي يلبسها للناس من الثوب الجميل النظيف، يعني ليس فيه رائحة، مع ما هو معروف من عادة أهل البلد وما هو في عرفهم، يتجمل بذلك عندما يأتي لصلاة الجماعة. وإذا صلى في البيت صلى ما هو زينة في البيت أيضا، حب يلبس الكندورة المعروفة أو اللباس اللي هو فيه زينة فيلبس، لكن لا يلبس ما يكشف العورة أو ضيق جدا بحيث لو ركع أو سجد انكشفت عورته والعياذ بالله، هذا لا تصح الصلاة. أما إذا هي مستورة فما في بأس، لكن حبذا الملابس التي هي جميلة، يعني أحيانا في البيت تلبس أنت جلابية لكنها جميلة من زينة البيت ومن جماله معروفة، لكن مثلا قد لا يلبس الإنسان ولو في بيت الزينة الإزار والفانيلة، قد لا يلبس هذا الكزينة ولا يقابل به الناس لو أتوا إلى البيت، يقابلهم بالكندورة مثلا والعقال والغطة الضيوف يعني، أو يقابلهم بجلابية لكنها جميلة وملابس زينة، وعرفا هي من ملابس الجمال والزينة، فحينئذ ما في مانع من الصلاة بمثل هذه الملابس التي هي عرفا زينة وجميلة. لكن يبتعد عن المبتذل الذي لا يلبس أمام الناس ولا في الخارج ولا في استقبال الضيوف، لأن الله أحق أن يتجمل له، كما قال الله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي استروا عوراتكم عند الصلاة.
بارك الله فيكم شيخ، معنا هذه المكالمات. أخ محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير شيخ. نسبة للسؤال، أنا سمعت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ما نزل البلاء والوجاء والمراض إلا بسبب المعاصي والذنوب، ولا رفع إلا بسبب التوبة والاستغفار. فأحد من المشايخ يقول: لما نسجد نقول يا غفور يا غفور يا غفور، أتوب إليك من كل الذنب. فمثل هذا الصيغة وهذا كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه صحيح وارد؟ ويسأل سؤال الشيطاني: لو اجتمع جن إنس ليضروك لا يضروا إلا خد كتب الله لك، لو اجتمع جن إنس لنفعوك ما ينفعوك إلا خد كتب الله، رفعت الأقلام جفت الصوف. هنا نعرف هذا حديث، فهذا الذرأ الذي حصل في العالم هذا، فهذا من ضمن أن مخلوقات كامل يملكها رب العالمين مالك الملوك أحد الصمد. ولكن في ناس الحمد لله باب الاحتياط كامل متوفر ولكن خايفين، ولكن في ناس ما شاء الله باب الاحتياط موجود ولكن متوكلين على الله ولا يشعرون بالضيق ولا يشعرون بالخوف. ويريد توضيح من الشيخ، جزاك الله خير.
إن شاء الله جزاك الله خير. تسمع رضي الله الشيخ. معنا أبو محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضل محمد.
مرحبا شيخ. الشيخ سؤالي أنا، الله يسلمك، ذات جمعية من 4000 درهم في تقريبا يعني 10 شهور من شهر 9 إلى شهر 6 وأنا آخر واحد استلم، فهل هاي عليها زكاة أم لا؟
إن شاء الله
خير. إن شاء الله خير. شكرا.
ذاك الله خير أبو محمد. تسمع رضي الله الشيخ. نعم نجي فضل الشيخ على الأسئلة.
نعم.
سؤال أخ محمد فضل الشيخ يقول: هل ثبت ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال: ما نزل بلاء إلا ذنب وما رفع إلا بتوبة؟ وأيضا فضل الشيخ ذكر دعاء: يا غفور اغفر لي وتوب علي واستغفرك وتوب إليك. فيريد فضل الشيخ منكم بيان صحة هذه الروايات.
نعم، هذا ثابت عن السلف أو مشهور عنهم، ما أصاب العباد من بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. فهذا أتى عن بعض السلف وهو من حيث المعنى صحيح، لأن تؤيد نصوص السنة وكذلك تؤيد نصوص القرآن الكريم كما بين الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى بين في القرآن الكريم: وما أصابكم من مصيبة، وأيضا بين الله سبحانه وتعالى في قال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، أي بسبب ما فعلوه ظهر الفساد في البر والبحر، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر، يعني في كل مكان، بسبب إيش؟ بما كسبت أيديهم، سواء كان فساد في الأطعمة، فساد في الهواء، فساد في البر، فساد في المعاملة، فساد في الصحة، في الأبدان، بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيديهم من ذنوب، وبما كسبت أيديهم من خطأ ومن بعد عن دين الله. لماذا؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا، يعني لم يعاقبهم عقوبة كاملة على كل ذنوبهم، إنما عاقبهم على بعض ذنوبهم ببعض ما كسبت أيديهم. لأن لو عاقبنا بكل ما عملنا من ذنب لم يبقى على الأرض أحد. والحكمة في ذلك قال: لعلهم يرجعون، أي لعلهم يتوبون، لعلهم يعودون إلى الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنهم يتعظون ويعودون إلى ربه ويتوبون من هذا ما فعلوا. وأيضا يؤيد قول عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، أي لم يعاقبنا بكل مصائبنا وبكل ذنوبنا، إنما عاقبنا ببعض ذنوبنا لينعود. فما في شك أن البلاء عندما ينزل بذنوب. قلوب الناس ويرتفع بتوبة الناس، التوبة الصادقة، التوبة النصوح. إذا أخلص الناس التوبة فإن شاء الله بإذن الله تعالى إن شاء الله تعالى يرتفع البلاء. فهذا جاء عمر وعن غيره، عمر رضي الله عنه جاء عنهم. لماذا؟ لأنه أيضا العباس فيما أذكر أيضا طلب هذا منهم، لما طلب من عمر أن يستسقي، يعني أن يصلي ويدعو الاستسقاء، هذا معنى استسقى العباس بعمر، طلب منه أن يدعو. لماذا؟ لقربه من النبي صلى الله عليه وسلم ومكانته. فصلى العباس ودعا، ومما قال أيضا ونبه: اللهم لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يكشف إلا بالتوبة، وقد توجه القوم إليك، وطلب التأييد من الله، وطلب التوبة، وطلب الغيث، فسقوا لله الحمد سقوا. إذن هنا لم يتوسل عمر بالعباس، بذات العباس أو فقط قرب بجسد العباس، لا، توسل إلى الله بدعاء العباس، بصلاح العباس. كما أنت تأتي لشخص صالح يقول ادعو الله لي، تتوسل فيه الخير أو تتوسل فيه الخير فيدعو لك. هكذا أيضا لما أجدب القوم في زمن عمر وطلب من العباس أن يدعو وأن يصلي وأن يستنجد بالله فدعا، فما قال هذا: اللهم لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يكشف إلا بالتوبة. وأيضا جاء أيضا عن هذا، أيضا جاء عن بعض السلف، اشتهر عنهم أنهم كانوا يقولون: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة، ولا رفع إلا بتوبة. هذا مشهور يعني عن العباس وعن بعض السلف، وهذا كما أخبرتكم صحيح، وتأيده الآيات وتأيد نصوص السنة.
أيضا هو الشيخ ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لو اجتمع الجن والإنس على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك، إلى آخر حديث الشيخ. فيقول البعض من الناس يعني يحتاط احتياط كامل ومع ذلك خائف من أن يصيبه هذا المرض.
صحيح. ونكمل أيضا الإجابة على الشق الأول. هنا صيغة التوبة، هنا لا نبتدع صيغة جديدة، بل التوبة بشكل عام من كل ذنب والاستغفار من كل ذنب. ونحن نلاحظ الآن في هالأيام بعض الناس تدعي دعاء، إذا لم يرد في السنة لا يجوز للإنسان أن يركب دعاء ويلفقه ويقول للناس يلا التزموا بهذا الدعاء، هذا غير لازم، لا يلزم إلا ما ورد في الكتاب والسنة. أما الاستغفار فبشكل عام، وطلب الذنوب التوبة بشكل عام. ثم أهم شيء في التوبة العمل، ليس فقط القول. يعني أنا ممكن أقول استغفر الله لكن أنا مصر على ذنب، إذا لم أفعل شيئا. لابد مع التوبة العمل والإقلاع عن الذنوب وتغير الحال، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا بالنسبة للشق الأول. أما سؤال الشق الثاني، السؤال الأول، أما السؤال الثاني فنعم، على المسلم أن يكون أولا متوكلا على الله، وأن يتيقن أنه لا يصيب الإنسان شيء إلا بإذن الله وبإرادة الله، وأن الله إذا أراد بعبد شيء لن يدفع عنه أحد، وإن أراد أن يحفظ العبد لن يضره أحد. وهذا الذي ذكر الأخ محمد، وهو الذي جاء في حديث العباس لما قال له: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك. ثم قال له: لو اجتمعت الأمة على ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. يعني خلاص، ما هو مكتوب في الغيب مكتوب، ما بقدم شيء ولا بالآخر. فالمسلم بين أمرين اثنين: الأول التوكل على الله والاستعانة بالله، وأن يؤمن أن قدر الله ماض وأن ما كتبه له سيكون وما لم يكن لن يكون. الشيء الثاني المهم أن يأخذ بالأسباب، مع التوكل على الله يأخذ بالأسباب، بمعنى يحتاط لنفسه، يأخذ بالالتزامات المطلوبة. فإذا قيل له يعني افعل كذا يفعل، إذا قيل له لا تخرج الوقت لا تخرج، إذا قيل إلزم بيتك إلزم بيتك، إذا قيل له الشيء الفلاني يضرك يضر صحتك في هذا الوقت يضر صحتك، فيلتزم. هذا من الأخذ بالأسباب. إذن ليس معنى التوكل أنا أقول توكلت على الله وأترك الأسباب، بل اعقلها وتوكل كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فالخوف الشديد الزائد الذي يذهب التوكل وكأنه لا يوجد قدر وأنه سيصاب الإنسان، هذا لا يجوز شرعا، هذا في ضعف التوكل. إنما عندي يقين أن أنا في حفظ الله ورعايته وأخذ بالأسباب وأتحصن بالأفكار ثاني أخذ. فالخوف الزائد ضعف التوكل، والأخذ بالتوكل وترك الأسباب خطأ في فهم التوكل. هذا الجملة.
جزاك الله خير. الشيخ أبو محمد سأل يقول أنه مع مجموعة من أصدقاء، فالشيخ لو في دقيقة الإجابة لأن الوقت أدركنا. يقول مع مجموعة من الأصدقاء أن في كل شهر يقول أدفع 4000 درهم لمدة 10 أشهر، ويقول أنا آخر واحد سأستلم الجمعية، فيقول هل علي زكاة؟
لا، 10 أشهر لم يكتمل الحول، فبعد 10 أشهر لما تستلم قدامك شهرين، إذا مضى الشهران بقي المال عندك فتخرج الزكاة، وإذا صرفتم قبل الشهرين فحينئذ ليس فيه الزكاة، وإذا صرفت البعض وتم البعض إذا لم يقل عن النصاب فيه الزكاة، وإذا قل عن النصاب ليس فيه الزكاة. اللهم إلا في حالة واحدة، أنت تستلم المال مال جمعية ووقت زكاتك هذا وعندك مال آخر، فهذا نعم يدخل في الزكاة المال الجمعية مع المال اللي عندك في وقته، لأنه صادف استلام الجمعية مع زكاتك. لماذا؟ لأن حقيقة هذا المال هو عبارة عن دين أقرضت للآخرين، دين على مليء، وقد أعادوه إليك في وقت وجب عليك فيه الزكاة فيدخل في الزكاة، ولو انتظر الأحوال بعد يجوز، لكن الأحوال إخراجه. هذا التفصيل الجواب.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية هذا اللقاء. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الوعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين نتقبل تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد العزيز أحمد، من الإخراج سيف الجبلي. تقبلوا تحيات محدثكم ساقب اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.